يمكن أن يذكر له ضوابط كيفية لا كمية. سلام. ضوابط عامة لتحصيل التواتر للعلم. هذه الضوابط على قسمين كما قلنا، ضوابط موضوعية وأخرى ذاتية. الضوابط الموضوعية ما أشير إليه من الأمور الأربعة والتي توجب سرعة حصول العلم من التواتر وبعدد أقل من الإخبارات، مع بيان الوجه والتحليل الفني لتأثير تلك الضوابط في حصول هذا العلم بعدد أقل من الأخبار. وأما الأمور التي تكون مؤثرة تأثيرا ذاتيا لا موضوعيا، يعني ليست دخيلة منطقيا وبالحساب المنطقي للاحتمالات، وإنما حالات ذاتية لشخص الإنسان لشخص الإنسان المنقول إليه الخبر المتواتر، والذي قد تكون هذه الحالات تستوجب بطء حصول العلم أو عدم حصول العلم أو سرعة حصول العلم. هذه الضوابط يمكن الذاتية يمكن بيانها ضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى حالة الوسوسة، فإن هذه الحالة التي هي حالة نفسانية ذاتية ليست حالة منطقية ولا حالة سليمة في الذهن وفي العقل. إذا كانت موجودة مثل هذه الحالة فيوجب لا محالة بطء حصول اليقين والعلم من الأخبار المتواترة. الإنسان الذي يكون مبتلا بالوسوسة والتشكيك، حينئذ هذه الحالة النفسانية والحالة الذهنية يمنع أن يكون هنالك أن يعمل ذهنه منطقيا ويجري حسابات الاحتمال تلقائيا ولا شعوريا. والعكس أيضا موجود، قد تكون هناك حالة أخرى مقابل للوسوسة وهي حالة القطاعية، أن هناك أناس لهم حسن الظن الزائد وسرعة حصول القطع بشيئين، فيسرع لهم حصول القطع من مجموعة إخبارات بحساب الاحتمالات لا ينبغي أن توجب القطع عند الإنسان العادي أو الحساب المنطقي لا موجب لحصول اليقين. لكن لكونه هذا سريع القاط بمجرد أن يضعف احتمال الخلاف بسرعة يصعد عنده يفنى هذا الاحتمال ويحصل له القاطع، مع أنه لا ينبغي أن يحصل له. الحالة التي تسمى عند الوصول بالقطاع في بحث القاط، هاتان حالتان نفسيتان، كلتاهما حالتان ذاتيتان نفسيتان تستوجبان إما سرعة حصول اليقين والقاط على خلاف الحساب الموضوعي والمنطقي والضوابط المنطقية والرياضية، أو بالعكس الوسوسة توجب حالة نفسانية توجب بطء حصول ذلك. العامل الثاني عامل الشبهة، إذا فرض أن المنقول إليه كان في ذهنه شبهة وتشكيك معين، هذه الشبهة أيضا قد توجب أن لا يحصل له هذا العلم. إذا حصل لديه شبهة بحسب الحقيقة، هذه الشبهة شبهة عقلية مثلا أو شبهة في خصوص المخبرين، هذه الشبهة توجب المانع عن حصول اليقين، حصول اليقين في المسألة. ولو لم تزل هذه الشبهة التي قد تكون بلا أساس رياضي، لا تكون على أساس رياضي، لو كان على أساس منطقي ورياضي هذه الشبهة يدخل في باب حساب الاحتمالات وتلك الضوابط الموضوعية، يدخل في الاحتمال القبلي بحسب الحقيقة. أما الشبهات التي لا تكون على أساس منطقي ورياضي أيضا تستوجب بطء حصول اليقين أو عدم حصول اليقين وعدم تصاعد القيمة الاحتمالية نتيجة وجود تلك الشبهة. الحالة الثالثة أو الأمر الثالث الذي يمكن ذكره في إعداد العوامل الذاتية مسألة العاطفة، أن يكون الإنسان له ميل ورغبة نفسانية نحو القضية المتواترة، القضية المتواترة تكون مثلا سنخ قضية، هذه القضية يميل الإنسان نفسيا ويرغب في أن تتحقق، أو بالعكس يميل ويرغب في أن لا تكون متحققة. قد يوجب الميل النفسي الذي هو ليس مسألة منطقية، مسألة نفسانية وذاتية، هذا الميل قد يكون بصالح القضية المتواترة وقد يكون ضد القضية المتواترة. فإذا كان بصالح القضية المتواترة، كما لو كانت هذه القضية المتواترة قضية يريدها يتوقعها هذا الإنسان يؤثر في حياته، فحين قد يميل إلى أن يصدق بسرعة بوجود هذه القضية بمجرد إخبار عدة أشخاص بذلك. وأما إن كان بالعكس، تلك القضية من القضايا التي لا يميل بتحققها ولا يرغب عاطفته في عكس وقوع تلك القضية، فحينئذ يتأنى ودائما يبعد احتمال الوقوع ويحاول يؤثر هذا العامل الذاتي في أن لا يكون هناك صدق بهذه القضية، فيبطأ حصول اليقين. فالعامل الميل النفساني أو العاطفة النفسانية والرغبة النفسانية تجاه صدق القضية أو كذبها أيضا قد يؤثر هذا كعامل ذاتي لا كعامل منطقي موضوعي في السرعة أو في بطء حصول اليقين. هذه هي العوامل الذاتية التي يمكن أن تذكر. بعد هذا ينتقل إلى الأخبار، إلى مسألة تنحل على ضوء التحليل المتقدم لمنشأ ومنهج حصول العلم من التواتر. هذا البحث هو أنه لو فرض تارة يفرض أن القضية المتواترة المخبرين بها يخبروننا عن تلك القضية بشكل مباشر، فنسميه بالتواتر المحصل كالإجماع المحصل. وأخرى المخبرين لا ينقلون القضية المتواترة بشكل مباشر، بل هناك من ينقل عن الذي ينقل تلك القضية، يعني التواتر ينقل إلينا بأخبار أخرى، لا أن هؤلاء المخبرين المباشرين لنا هم قد شهدوا تلك القضية. من قبيل القضية المعروفة في علم الكلام أو في العقائد، خبر رواية الغدير، حديث الغدير مثلا، حديث الغدير منقول إلينا، لكن منقول إلينا بالواسطة لا الشخص الذي كان معاصرا لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع مباشرة من النبي هذا الحديث، لم ينقله لنا مباشرة، وإنما نقله لناقل في زمانه، ذاك نقله لناقل في زمانه، وهكذا إلى مثلا الكتب الحديثية التي بعد هذه الكتب متواترة ومقطوعة صدور عن مؤلفيها، سجلت في هذه الكتب من خلال من نقل إلى مثلا صاحب ذلك الكتاب الطبري أو غير الطبري من الكتب التاريخية أو المصادر الحديثية. مثل هذه الأخبار التي هي أخبار مع الواسطة، هنا توجد شبهة، هذه الشبهة يكون علاجها على أساس المنطق القديم أو على أساس تحليل المنطق الأرسطي للتواتر يكون صعبا بل غير ممكن حل هذه الشبهة. حاصل تلك الشبهة هذه أن هذه القضية ومثل هذه القضايا لا يمكن أن تكون قضايا متواترة ومقطوعة، إلا إذا فرض على أن كل إخبار من تلك الإخبارات المباشرية لحديث الغدير يثبت عندنا بالتواتر، بحيث يكون كل مخبر من أولئك الذين كانوا معاصرين خبره ينقل إلينا بعدد متواتر، وهذا أمر غير متيسر غير ممكن. فإنما نقل إلينا، إنما هو بحسب الحقيقة، نقل إلينا كل مخبر من أولئك المخبرين، هناك ناقل واحد يخبر عنه، لا ناقلين عديدين يخبرون عنه. فالمخبر الأول حينما يخبر، لنفترض أن هناك مثلا طبقتان فقط لا أكثر، كما لو كنا في عصر التابعين مثلا الذين يفصل بيننا وبين الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث طبقة واحدة، فهناك الصحابة الذين نقلوا هذا الحديث، فلان من الصحابة نقله لفلان من التابعين وذاك نقله لنا، فكل واحد من هذه الإخبارات الأصلية نحن لا نعلم بها أنها أصلا موجودة أو ليست موجودة، لعلها لا توجد أصلا إخبار ولا أساس لهذه القضية. ما الذي يدلنا على وجود تلك الإخبارات؟ إخبار التابعين، إخبار الصحابة، نحن لم نعاصرها إخبارات الصحابة، وإنما من ينقل يريد نريد أن نثبت وجود الإخبار لدى الصحابة بإخبار التابعين، وحينئذ أخبار التابعين هنا كل تابعين مخبر واحد ينقل عن إخبار صحابي واحد غير الصحابي الذي ينقل عن التابعي الآخر. إذن لم يحصل تواتر وتضافر في النقل على قضية واحدة، لأن كل إخبار من إخبارات الصحابة لكل تابعيين غير إخبار الصحابي الآخر للتابعي الآخر، ليست قضية واحدة، قضيتان متعددتان. وحينئذ بناء على فرض أنه كل حادثة وكل واقعة لا يثبت العلم بها إلا إذا مثلا كان هناك كذا عدد للنقل لتلك الحادثة والواقعة، هنا نجد يوجد بحسب الحقيقة وقايع عديدة بعدد إخبارات الصحابة، وهي وقايع متباينة بعضها عن البعض، لا تلازم بين شيء منها وبين شيء آخر، وقايع متعددة لا تلازم فيما بينها، لأن كل صحابي أخبر التابعي في زمن غير زمن الإخبار الصحابي الآخر، المخبر كان شخصا آخر، المخبر كان شخصا آخر، الزمان، المكان، خصوصيات الإخبار، واقعة الإخبار، كلها متباين ومتغاير، ليست قضية واحدة بحسب الحقيقة. إذن هناك وقايع عديدة، كل واقعة يخبر عنها مخبر واحد، هذا كيف يمكن أن يكون تواترا؟ هذا لا يكون في المقام تواترا، لأن كل التواتر يشترط في أن تكون الإخبارات منصب على قضية واحدة بحسب الحقيقة، وهنا أصبحت القضايا قضايا متعددة. وحينئذ يمكن افتراض وإن شئتم قلتم أنه هنا افتراض الكذب ليس فيه محذورا، بأن نفترض أن نصف المخبرين نصف التابعين الذين أخبروا قد كذبوا، ونصف الصحابة الذين قد أخبروا أولئك أيضا قد كذبوا، ومن هنا تكون القضية غير واقعة، ونصف هؤلاء كذب نصف هؤلاء مع كذب نصف أولئك أمر ممكن، لأنها فرض كذب فرض صدق ذاك النصف لا يستلزم صدق النصف الآخر، لأن القضايا متعددة. إذن فعلى هذا الأساس هنا قد يأتي هذا الشبهة أنه مثل هذه الإخبارات التي تكون متواترة دقة لا تكون قضايا متواترة بل تخرج عن التواتر، فيشترط مثلا في التواتر أن يكون التواتر مباشريا بأن تكون القضية مباشرة منقولة إلينا، أو إذا كانت بالواسطة فكل إخبار من تلك الأخبار لابد أن يكون هناك تواتر له بأن ينقل عن الصحابي الفلاني مجموعة من التابعين كلهم ينقلون عن هذه عن هذا الصحابي، وكذلك ينقلون بالتواتر عن الصحابي الثاني، وكذلك ينقلون عن الصحابي الثالث إلى أن نبلغ عدد التواتر في الصحابة، وهذا عادة غير واقع في باب الروايات، لا يكون ممكن الحصول. لكن عن قضية واحدة بحيث صدق واحد منهم يستلزم صدق الآخر، لأن قضية واحدة لا مفترضنا أن كل تابعيين ينقلوا إخبارا عن صحابي غير ما ينقل عنه التابعي الآخر، فيمكن أن يكون هذا التابعي صادقا فيما يخبره عن فيما يخبره، وهو ما هو خبره إخبار الصحابي له لا وقوع الحادثة، والصحابي كاذبا، وذاك المخبر الآخر يكون كاذبا فيما يخبره عن الصحابي الذي أخبره، إذن فبحيث لم يكن هناك صحابي قد أخبره، بما أن كل خبر صحابي لتابعيين واقعة غير واقعة الخبر الصحابي الآخر للتابعي الآخر، ليس التابعيان أو التابعيون ينقلون إخبار صحابي واحد، نعم لو كانوا جميعا ينقلون إخبار صحابي واحد لأنهم مثلا جميعا قالوا أن الصحابي الفلاني هكذا قال، حين إذن لا بس إذا كان التابعيون نفترض عدد التواتر 50 تابعيا نقلوا
عن سلمان الفارسي مثلا عن الصحابي عن أبي ذر نقلوا حديث الغدير معا، قالوا أخبرنا هؤلاء الخمسين، قالوا أخبرنا أبو ذر رضوان الله عليه بحديث الغدير، هذا يكون تواتر حينئذ. حينئذ تواتر في النقل عن أبي ذر، لا تواتر عن قضية. حينئذ لو كان هناك 50 صحابي على إخبار كل 50 منهم 50 تابعي يشهد ويخبر بأنه أخبر، يكون حينئذ تواتر على التواتر فيثبت بالتواتر. إلا أن هذه الفرضية غير موجودة، لا نجد في أحسن الأحاديث، في أفضل الأحاديث والأحاديث المتيقن تواترها في علم الرجال والحديث، لا نجد حديثا من هذا النوع بأن يكون هناك نقل بعدد متواتر عن كل عن عدد آخر متواتر في نفسه، ويكون كل إخبار من تلك الإخبارات المباشرة عليها تواتر أيضا مثل هذا الفرض تحصيل. من الذي يشترك في هذا؟ كل تابعيين لا يشهد عن وقوع الواقعة في زمن النبي، لأن لم يكن معاصرا لزمن النبي. هذا التابعي حينما ينقل لا ينقل الحديث، هذا ينقل إخبار الصحابي، وإلا هو من أين يدري أن الحديث موجود أو ليس؟ فالقضية التي يخبر بها يعني ما يتحمل إخباره وما يعلم به ليس وقوع الحديث، ما يعلم به وقوع إخبار أبو ذر له. أما أن المخبر به واقع هو لا يتحمل الشهادة بوقوع المخبر به، وإنما يقول أنا أخبرك بأن أبا ذر أخبرني. إخبار أبا ذر بنفسه واقعة من الوقايع، ليس من الوقايع التي يخبر عنه هذا الإنسان. قد يكون مخطئا في هذا الإخبار، فقد يكون هذا المخبر قد أخطأ في هذا الإخبار، ونصف من الصحابة قد أخطأوا في إخباراتهم عن القضية الأصلية، وبذلك لا يكون هناك أيضا سلم لقاعدة أنه لا يمكن أن يتواطأ الكم الفلاني مثلا من المخبرين على الكذب. هذه الشبهة جوابها يظهر على ضوء المنهج المتقدم في بحث الاستقراء في دليلية التواتر، فإن دليلية التواتر لو كانت قائمة على أساس الكم كما يقول المنطق القديم، حينئذ هذا الإشكال مسجل لا دافع له، أن هذا الكم هنا في مثل هذه الموارد لا يجتمع على قضية واحدة لكي نقول يمتنع تواطؤ هذا الكم وهذا المقدار من الإخبار على الكذب، بل هذا الكم حينئذ اجتمعت على قضايا عديدة، فحينئذ يمكن أن يكون نصف الكم في هذا الجانب كذبا ونصف الكم في الجانب المنقول، يعني نصف الإخبارات المباشرة كذب ونصف الإخبارات غير المباشرة الطولية تكون كذبا. فلا يلزم اجتماع الكم المعين على الكذب الذي هو منهج المنطق الأرسطي في إثبات دليل التواتر، وهو استحالة أن تجتمع هذه الكمية على الكذب. لكن حيث ظهر أن مسألة التواتر ليست مسألة كمية، وإنما مربوطة بحساب الاحتمال الذي أشرنا إليه، وهذا الحساب يتأثر بالعوامل الموضوعية التي أشرنا إليها، الاحتمال القبلي في تلك القضية وما يقتضيه قوانين حساب الاحتمال حينما نحسب قيم القيمة الاحتمالية لكذب تمام المخبرين لنا، المخبرين الطوليين وهم التابعين لنا. حينئذ هنا نستطيع أن نركب حساب الاحتمال بهذا البيان، بأن نقول أن وجود شيء مشترك مضمون مشترك بين هؤلاء المخبرين، هنا يأتي كلمة الاشتراك الذي أشار إليه الشيخ، الاشتراك ينفع في مسألة الحساب الاحتمال ولا ينفع في الميزان المنطق القديم، وهو أن الكم يكون هناك يمتنع تواطؤه على الكذب. هنا نأتي وهكذا نقول وجود عنوان مشترك بين هذه الإخبارات الطولية، مع أن كل إخبار من هذه الإخبارات الطولية كل إخبار منها إخبار عن واقعة غير الإخبار في الواقعة الثانية، كل إخبار طولي إخبار عن خبر صحابي غير الخبر الذي أخبره الصحابي للمخبر الطولي الثاني، لا أنه واقعة واحدة، لكن هذه الوقايع المتعددة بينها عنوان مشترك أنها كلها وقايع متعددة، جامعها أنها إخبار صحابي بحديث الغدير بالخصوص. فرض أن هذا الاتفاق وقع صدفة، بأن هذه الإخبارات الطولية كلها أصبحت إخبارات عن ولو وقائع متعددة، لكن بينها جامع، هذا الجامع هو إخبار صحابي بحديث الغدير. هذا الفرض بحساب الاحتمالات فرض ضعيف، لأن هذا الفرض فرض من مجموعة فروض في حساب التوافيق وحساب الاحتمالات، فرض من ملايين من الفروض الممكنة في مقام لو فرض أن هذا الإخبار كان كذبا، فرض من ملايين من الفروض الممكنة للكذب وللمصلحة في الكذب. كيف اتفق هذا الفرض بالخصوص في حساب الاحتمالات؟ سوف يكون افتراض أن هذه الإخبارات الطولية كلها وقعت كذبا لمصالح شخصية لدى هؤلاء المخبرين الطوليين، وكلها أيضا نشأت على أساس كلها كل هذه المصالح اتفقت في أن يخبروا بهذا الجامع أن صحابيا أخبرهم بهذا العنوان، ولو في واقعة غير الواقعة الأولى، بس بينهما هذا الجامع، جامع إخبار الصحابي وبحديث الغدير بالخصوص. هذا بحساب الاحتمالات فرض من مجموعة ملايين فروض التي تكون لا محالة قيمة الاحتمالية فيما ضعيفة، بخلاف فرض الصدق بأن يكون هناك حديث من هذا القبيل منقول من الصحابة ولو في الجملة إلى هؤلاء، فإن فرض الصدق حينئذ فيه فرضية تستطيع أن تفسر كل هذه الإخبارات بنكتة واحدة، وإن كانت هذه النكتة الواحدة هنا تحصيلها بحساب الاحتمالات أضعف من تحصيلها فيما إذا كانت الإخبارات كلها منصبة على قضية واحدة. إذن فبحسب الحقيقة حساب الاحتمال هو الذي يفسر لنا منشأ حصول العلم، وهذا بنفسه يكون دليلا أو منبها على أن حصول اليقين من التواتر مبني على حسابات الاحتمال وعلى القوانين الرياضية، لا على أساس تلك القاعدة العقلية التي يدعي المنطق القديم أنها قاعدة بديهية، وهو أن هذا الكم لا يمكن يمتنع تواطؤهم على الكذب في قضية واحدة، لأن ما يدعيه المنطق القديم هو تواطؤهم على الكذب في قضية واحدة لا في قضايا متعددة، وهنا ليست القضية قضية واحدة. نعم هذه القضية بينها جامع مشترك، جامع تحليلي بالاصطلاح، وجامع ضمني تضمني مشترك بينها. إذن فبحسب صحيح، مع ذلك رغم أنه يضعف هذا الاحتمال مع هذا الحساب النقب صحيح، ولهذا ولهذا كلما كانت الأخبار مع الواسطة أطول، يعني كان الخبر الطولي إلى الخبر المباشر أطول والأخبار مع الواسطة فيها وسائط أكثر، كلما كان تحصيل العلم والتواتر يحتاج إلى عدد أكبر من الأخبار. هذا بنفسه أحد العوامل التي يؤدي إلى أن يكون تكثر الوسائط موجبا لعدم حصول العلم إلا بعدد أكبر من الأخبار الطولية. ولهذا لو كنا في عصر التابعين لعله بخمسين رواية يحصل لنا هذا العلم من التابعين، لكن إذا جئنا إلى عصور متأخرة عن التابعين بثلاث طبقات، بحيث يجد ثلاث طبقات أربع طبقات في السند، لابد من 100 أو 200 إخبار مع الواسطة ولو مع الوسائط المتعددة لكي يحصل مثل هذا العلم. لا مع ذلك يحصل هذا العلم على أساس ما سوف لا يحتاج، سوف يأتي سوف نبين أنه هنا يوجد عامل كيفي وهو هذه نقطة الاشتراك. هذا العامل الكيفي له حكومة على العامل الكمي بحيث يسرع في تحصيل العلم ولو كان العامل الكمي غير موجود، هذا سوف يأتي شرحه في قسم التواتر حينما نشرح أقسام التواتر. إذن فهذا النحو من التواتر بنفسه يمكن أن نجعله أحد المنبهات لما ندعيه من أن حصول العلم بالتواتر ليس على أساس تلك القضية المنطقية العقلية القبلية بحسب مدعى المنطق الحديث. إذ لو كان كذلك إذن لا ينبغي أن يحصل علم من الأخبار أخبار المتواترة مع الواسطة إلا إذا كان كل إخبار عليه نفس المقدار نفس كمية التواتر من الإخبار، مع أن هذا من دون شك ليس لازما، والوجدان أيضا يحكم بأنه يحصل العلم من الأحاديث التي تكون مع الواسطة ولو لم يكن كل إخبار من تلك الإخبارات منقولا لنا بالتواتر بعدد التواتر. بعد هذا يأتي البحث عن أقسام التواتر، فإن التواتر قسموه إلى التواتر اللفظي والتواتر المعنوي والتواتر الإجمالي. الأصوليون قسموا تقسيم عند لدى الأصوليين موجود وليس تقسيما منطقيا، أن القضية المتواترة تارة تكون الأخبار تنقل حديثا واحدا بالتواتر بلفظ واحد ويسمونه بالتواتر اللفظي، من قبيل مثلا تواتر حديث الغدير حيث أنه منقول بلفظ واحد. وأخرى يكون التواتر تواترا معنويا، ويقصدون بالتواتر المعنوي أن المخبرين يخبرون قضية واحدة وأمرا واحدا واقعة واحدة، وإن كانوا يختلفون في كيفية نقل ذات الحديث، وهذا يصدق في المورد الذي لا يكون المنقول قولا وكلاما للمعصوم، وإنما المنقول مثلا موقفا، حينما ينقل مثلا قضية منام أمير المؤمنين سلام الله عليه في مبيت أمير المؤمنين على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يهاجر من مكة إلى مدينة، فهنا هذه القضية قد تكون منقولة بالتواتر، مبيت الإمام علي عليه السلام في فراش النبي منقولة بالتواتر في كتب التاريخ، لكن كل ناقل قد ينقله بلفظ غير ما ينقله اللفظ الآخر، لأن المنقول حادثة وليس ألفاظ وحديث، المنقول حادثة بحسب الحقيقة من الحوادث، فكل شخص ينقل هذه الحادثة بالنحو الذي هو يروق له في مقام البيان والتبيين، فتكون الألفاظ الناقلين قد تكون مختلفة لكن القضية المنقولة قضية واحدة، والقضية التي نقلت هي وقوع هذا المعنى وهو مبيت الإمام على فراش أمير على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. أو في الموارد التي ينقل حديث بالمعنى لا باللفظ، كما إذا فرض أن الأحاديث ليست كلها تنقل بألفاظ المعصوم، في كثير من الموارد خصوصا في بعض التفصيلات المطلب ينقل، الفتوى والحكم ينقل عن المعصوم، حينئذ كل راوي ينقله من المخبرين ببيانه وبلفظه، ومقصوده أن ينقل هذا المعنى هذا الحكم الشرعي، فتختلف الألفاظ في مقام النقل، لكن هناك محور مشترك لكل هذه الإخبارات وهو ذلك الحكم الشرعي أو المعنى أو الحادثة التي يتضمنها كل هؤلاء المخبرين، هذا يسمونه بالتواتر المعنوي. والتواتر الإجمالي يقصدون به ذلك المعنى ذلك التواتر الذي يكون كل إخبار مختلفا عن الإخبار الآخر في اللفظ وفي المعنى، لكن هذه المعاني المختلفة يوجد فيما بينها مدلول مشترك إما تضمنان أو التزامان، فهي قضايا متعددة من حيث المعنى أيضا قضايا متعددة لكن فيها لازم مشترك. مثلا شخص ينقل مقتل عمرو بن عبد الواد بيد أمير المؤمنين في الغزوة الفلانية، الشخص الآخر ينقل بطولة أخرى من بطولات أمير المؤمنين في غزوة أحد، الشخص الثالث ينقل معركة أخرى من المعارك التي الإمام أمير المؤمنين قتل كذا مثلا من وهكذا أخبار عديدة متواترة، لكن كل خبر من هذه الأخبار تنقل قضية غير القضية الأخرى، لكن هذه القضايا بينها جامع، وجامعها أن أمير المؤمنين كان إنسانا شجاعا بطلا له قدرة بدنية وعسكرية فائقة فوق العادة، هذا هو المدلول المشترك بين كل هذه الأخبار التي يخبر بها هؤلاء المخبرون. هذا المورد يسمونه بالتواتر الإجمالي، يعني هذه الأخبار المتواترة مصب الإخبار في كل خبر مصب الخبر في كل إخبار غير الآخر لفظا ومعنى، لكن فيه جامع فيه مدلول مشترك وهو أصل شجاعة أمير المؤمنين، أنه كان إنسانا شجاعان، كان إنسانا له قدرة عسكرية فائقة كبيرة. فيقال تثبت شجاعة أمير المؤمنين بالتواتر، قد لا تثبت قضية الخندق بالتواتر، قضية غزوة أحد بالتواتر، قضية فلان بالتواتر، لكن تثبت أصل شجاعته وقدرته وكونه له قدرة فائقة عسكرية، أصل هذا يثبت بالتواتر، إجمالا يثبت هذا بالتواتر، هذا يسمونه بالتواتر الإجمالي. وبعضهم حاول أن يوسع التواتر الإجمالي إلى أوسع من ذلك، إلى الموارد التي لا يكون بين الأخبار الكثيرة المتضافرة، لا يكون حتى جامع من هذا القبيل، حتى جامع مشترك وقاسم مشترك من هذا القبيل. يوجد قاسم انتزاعي، نقول أحد هذه الأخبار يكون صدقا، كما إذا أخذنا مثلا 100 خبر من الوسائل أو من أي كتاب آخر وقلنا هذه 100 احتمال، وكل خبر من هذه الأخبار مربوطا بقضية وحكم غير مربوط بالآخر. 100 خبر، واحد في الوضوء، واحد في الصلاة، واحد في التيمم، واحد منها في غسل الميت، واحد في الديات والحدود وإلى آخره، من دون أي ربط بين هذه الأخبار، حتى من دون جامع معنوي، جامع إجمالي قدر مشترك فيما بينها. نأخذ هذه 100، نقول افتراض أن هذه 100 كلهم قد كذبوا اتفاقا، هذه 100 جميعهم ولو في القضايا المختلفة كل في قضيته كان هناك مصلحة في أن يكذب، هذا الاحتمال احتمال مثلا ضعيف جدا، يوجد علم بخلافه، فلنا يقين بأنه هنا سوف يكون أحد هذه الأخبار إجمالا يكون مطابقا للواقع، احتمال كذبها جميعا هذا غير موجود، نعلم إجمالا بأن أحد هذه الأخبار يكون صدقا. قد يجعل هذا أيضا من التواتر الإجمالي، يعني التواتر الإجمالي مطلق، عبارة عن مطلق أن يكون لدينا كمية بعدد التواتر من الأخبار، سواء كان فيما بينها اشتراك في اللفظ أو لا، كان اشتراك في المعنى أو لا، كان اشتراك في قاسم المشترك وعنوان تضمني أو إجمالي مشترك بينهما أو لا، فإنه مع ذلك نعلم إجمالا بأن كل هذه الأخبار لا يمكن أن تكون كذبا، أحدها ولو بعنوان أحدها، هذا العنوان الاختراعي الإجمالي بمعنى الاختراعي لا الذي هو مدلول تلك الأخبار، نقول أحد هذه الأخبار لا بد أن يكون صدقا، افتراض أنها بتمامها اتفاقا وصدفة كانت كذبا هذا غير موجود. كيف اتفق هذه الصدفة في مجموعة 100 خبر بالخصوص؟ هذا أيضا قد يجعل من التواتر الإجمالي، وقد يدعى وجود العلم بذلك، وهذا هو الذي كان يبني عليه السيد الشهيد في الدورة الأولى، ولكنه عدل عنه في هذه الدورة، والحق أيضا مع عدوله على ما سوف يأتي شرف هذه الأقسام.